الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 100 و1000 من صحيح الإمام البخاري وهو 25 من كتاب اللباس الأخير. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني المصري قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف. الإكاف شيء من القماش يوضع على الحمار حتى لا يتعب الراكب، عليه قطيفة فدكية مصنوعة من فدك، وأردف أسامة وراءه خلفه، جواز الإرداف على الدابة وهكذا الإرداف على ما يسمى بالسيكل ونحو ذلك، فالإرداف لا محذور فيه سواء كان المردف أمامه أو كان خلفه، وأيضا ينبغي أن يأمن من السقوط، أما إذا كان سيؤدي إلى السقوط والتكشف ونحو ذلك فلا يردف. قال باب الثلاثة على الدابة، يعني إرداف الثلاثة على الدابة، هل هذا ظلم لها أم أنه لا بأس بذلك؟ لا بأس بذلك إن كانت تستطيع حمل الراكبين عليها. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرحد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة، خالد هو ابن مهران الحذاء ولم يكن حذاء إنما كان يسكن عند الحذائين، عن عكرمة مولى ابن عباس لم يثبت فيه تكذيب بن عمر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله وغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، قال كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده، والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف، وأخرج الطبراني عن أبي سعيد رفعه لا يركب الدابة فوق اثنين وبسنده لين، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زادان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث، يعني لم يثبت شيء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، أهم شيء أن تكون الدابة مستطيعة للحمل. وفي هذا استقبال الأطفال للقادم من السفر، وهذا أمر عهدناه إلى قريب، كنا نفرح بقدوم آبائنا ومن إلينا من السفر وربما استقبلناهم، فإن كانوا على سيارة حملونا معهم، وإن كانوا على دواب حملوا الأطفال معهم، فيفرح الجميع المستقبل والمستقبل. قوله فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه قد فسرهما في الرواية التي بعد هذه، ووقع عند الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان حينئذ راكبا على ناقتي، وقع له ذلك في قصة أخرى أخرجها مسلم وأبو داود النسائي من طريق مورق العجلي. حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا فيلقى بي وبالحسن أو الحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال باب حمل الصاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة حق بصدر الدابة إلا أن يأذن لها، قد جاء هذا في حديث مرفوع لا أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، نعم، ومع ذلك هو أحق بها ولا تعارض، إذا أردف الطفل أمامه هو الذي أذن له، هو الذي جعل الصدر له، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين الإرداف أمامه. قال أبو السند المتصل حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير، يعني كأنه ينكر على الحديث الذي يقول شر الثلاثة يعني إذا ردف الثالث، يقول الحديث ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ردف ثلاثة قثم والفضل وهو أفضلهم ولم يكن ثمة يعني شر. قال رحمه الله باب إرداف الرجل خلف الرجل، وليس هذا من خوارم المروءة، خوارم المروءة ما خالف الدليل، والأصل أن الرجل يركب خلف الرجل ولا فتنة، وهذه الأيام مع ظهور الشرور ربما تجد بعضهم يقع في قلبه شيء من التخوفات، لكن الأصل عدم الفتنة، الأصل عدم الفتنة، وإذا وجدت الفتنة ينبغي البعد عنها، الأصل أنه يركب على المتر 1 2 3، بل في بعض المناطق التهامية ربما يركب 5، صحيح على هذا المتر ربما يركب 5 ويذهبون كأنه هايلوكس، يحضرون المحاضرة ويرجعون إلى بيوتهم وما هناك أي فتنة ولا هناك أي شر، الله المستعان. وفي بعض المناطق يركب زوجته معه. في بعض الدول جاءني بعضهم قال جئته مسافة 9 ساعات أنا وزوجتي على المتر، متر ما أستطيع أركبه أنا، ربما لو ركبت معه أخاف، وهم قد تعودوا صاروا يركبون ويذهبون به المناطق البعيدة. الله المستعان، هو رحمة. الذي ما يجد سيارة يركب متر. وفي مدينة مالي عاصمة جزر المالديف ما تجد مواقف للمترات، ما تجد مواقف المترات. إذا معك متر يعني تحتاج تبحث عن الموقف ربما نص ساعة حتى تجد موقف. تنظر الشارع من أوله إلى آخره متر جنب متر، ترجع للشارع الثاني تجده من أوله إلى آخره، كل واحد معه موقف لكثرة المترات فيها. وهكذا في الهند مترات كثيرة، وإندونيسيا مترات كثيرة، ولا من حاصل. ونحن عندنا إذا وجد في مدينة 10 مترات وإذا بالشر يكثر ويرجعوا يوقفوها خوفا من الفتن. وهناك المترات مثل الجراد المنتشر، بالذات إندونيسيا تجد عنده متر، تجد عنده سيارة صغيرة، تجد عنده سيارة أكبر، لا سيما أصحاب الجدة. المتر يستخدمونه للذهاب إلى الوظائف والأعمال يعني السريعة، لأنه إذا خرج بالسيارة متى يصل، لكن بالمتر ما شاء الله. والسيارة الصغيرة له ولزوجته، والسيارة الكبيرة لبقية الأعمال. الشاهد أن الإرداف لا محذور فيه، حتى عندنا هنا في بلاد حضرموت يردفون المرأة خلف زوجها وخلف وليها في المتر، في بعض بلاد تامة، في بعض البلدان ربما ينظرون إلى أنها عيب. والمسألة تعود إلى ما تعرف عليه الناس ولم يخالف الشرع. يقول أخونا معاذ السني هو عمر بن الخطاب الذي جعل اليهود يركبون يعني بدون ما يدخل رجليه في الحمار، يعني هكذا على الأرض. فأصحابنا الآن يعملوها من باب كأنهم يعني عيب يركب هكذا. هناك أي عيب؟ العيب مخالفة الشريعة، العيب مخالفة الشريعة. لما ألف مشهور حسن سلمان هداه الله كتاب خوارم المروءة، وذكر ومن خوارم المروءة اتخاذ الحراسة، رد عليه الشيخ مقبل قال هذا ما من خوارم المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة قبل أن يوحى إليه بأنه معصوم من الله. فالحراسة قد تكون في بعض البلاد من المتعينات. نحن عندنا في المهرة هنا الحراسة ما لها كثير داعي، لكن لو ذهبت إلى ذاك المناطق التي فيها قراح رؤوس لابد أن تتخذ حارسا أو حتى 2 أو 3 أو 5 يحيطون بك. صحيح، ليس من خوارم المروءة مثلا بعض الأشياء، خوارم المروءة ما خالف الشريعة. وأما الناس مساكين ما ألفوه يعني قبلوه، وما لم يألفوه ردوه ولو كان من الشرع. قال في السند المتصل حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال حدثنا قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي عن صحابي قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني قريب منه جدا. ما أدري ما تسمون آخرة الرحل أنتم؟ نحن نسمي الرحل الشد، سموه عندنا شد. من يعرفه يا أخوة؟ ما هو يا ضبيع؟ الرحل الذي يكون فوق الحمار ولا فوق الدابة؟ لا، الوطاف هو الذي يكون من كيس أو يكون من، لكن الرحل يكون من خشب قتب، ذهب قتب يربطوه عليها، هذا هو الرحل، هذا هو الرحل. قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، التوحيد، هذا هو الحق الذي خلق الله العباد من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الواجب المفخم والحق المعظم الذي ضيع من جماهير البشرية. لا إله إلا الله، خلق الله الجن والإنس لتحقيق هذا التوحيد، ومع ذلك جماهير الجن والإنس هي تضيع لهذا الحق. لو نظرتم الآن من يقول لا إله إلا الله كم حجمهم في الجن والإنس؟ قليل، ربما ولا حتى خمس سبع ثمن العالم. هذا من الإنس ومن الجن الله أعلم كم، ربما عشر أو أكثر من ذلك. ومع ذلك هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، كم منهم يعبد القبر، كم منهم يعبد الأضرحة، كم منهم يعبد علي، كم منهم يعبد الحسين، كم منهم يتعاطى الصحراء والشعوذة والكهانة والعرافة. فالله عز وجل خلق الناس لعبادته، ومع ذلك أكثر الناس غير ملتزمين بهذا الأمر الذي خلقوا له. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار، قال من كل 1999 للنار وواحد للجنة. هذا دليل على أن أكثر البشرية على غير الطريق المرضية، وكلما بعدوا من عهد النبوة وعهد الرسالة تسلطت عليهم الأهواء المردية والمخزية. والله لولا الله ثم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أن هذه الأمة قد ذهبت إلى أدراج الرياح في زمن أواخر الصحابة. والله لولا أن الله هيئ لهذه الأمة أهل السنة في كل عصر وحين يدافعون عنها ويبينون الحق والصواب، أن اليهود قد حرفوا هذه الأمة كما حرفوا النصرانية. وتذهب بولس شاول ذهب بالنصرانية إلى مهاوي الوثنية، وابن سبأ كان يخطط أن يذهب بالعقيدة الإسلامية إلى مهاوي الوثنية والعقيدة يعني الباطلة، لكن هيأ الله له أهل السنة من حكام وعلماء وعامة قاموا على فتنته وخيبهم الله عز وجل. وما ترونه الآن من تعظيم شأن الحسن والحسين وعلي وفاطمة هو من هذا السبيل. هم هؤلاء الذين يريدون حرف الأمة عن التوحيد إلى الشرك، وعن السنة إلى البدعة، وعن الطاعة إلى المعصية. هؤلاء الذين ينادون بعلي والحسين وفاطمة هم أصلا أتباع شاول، هم أتباع شاول، إلا أن شاول هذه الأمة هو ابن سبأ اليهودي. وإلا الخطة واحدة والطريقة واحدة، يعني بولس شاول عظم عيسى عند النصارى حتى عبدوه، وهذا عظم علي بن أبي طالب عند مريديه حتى عبدوه، ويكتبون في كتبهم كعيون المعجزات أن الشمس تقول في حق علي يا أول يا آخر يا من أنت على كل شيء قدير. نسأل الله السلامة والعافية. هذه أوصاف الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أوصاف الله. وهم جعلوها أوصاف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال عقبات صاحب ذمار كفانا فخر مولانا علي حصول الشك فيه أنه الله. يعني انظر هذه منقبة، هذه لا منقبة، هذه منقبة جعلوها حصول الشك فيه أنه الله، صلى الله السلامة والعافية. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم، لا يعذب محقق التوحيد، يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأما من أصاب ذنوبا استحق عليها العذاب فهو تحت المشيئة، وإن عذبه فليس بعذاب الكافرين وإنما عذاب مؤقت ثم مآله إلى الجنة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردف معاذ بن جبل وكان كبير السن معه على الدابة، كما ردف صغار السن معه على الدابة. باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وكان زوج أمه وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خلفه على الدابة أظنها حفصة ردفها أعني صفية ردفها بعد أن تزوجها إذ عثرت الناقة فقالت فقلت المرأة فنزلت يعني سقطت المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم يعني من أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أبرأ المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى في المسجد أو خارج المسجد. المهم إذا أمنت الفتنة من التكشف لا حرج. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى هذا في حال ضيق الملابس، كانت ما عندهم سراويلات وربما كانوا في ضيقة، فإذا وضع الرجل على الأخرى بدت عورته. أما إذا كان الشأن أن الرداء واسع أو الإزار واسع أو هناك سراويلات تمنع النظر إلى العورة فلا حرج، فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي صاحب سنة قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن عباد بن تميم أنصاري عن عم عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف. وذكر في حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك. وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، أو ثبت لكنه رآه منسوخا. قال خاتم اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوع على 200 حديث و22 حديثا، المعلق منها وما أشبهه 46 حديثا، والبقية موصول المكرر منها فيه وفيما مضى 182 حديثا والخالص 40. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وحديث الزبير في لبس الحرير، حديث أم سلمة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس كان لا يرد الطيب، حديث أبي هريرة في لعن الواصلة، وحديث لا تشمن، وحديث عائشة في نقض الصور، وحديث ابن عمر في وعد جبريل ومنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إذ أخرجه مسلم من حديث عائشة، وحديث صاحب الدابة حق بصدرها على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 19 أثرا والله أعلم. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة 11 من الشهر الأول لعام 46 و400 ألف.